الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية. من الأمور التي يقدمها المصنف قبل الدخول في صميم بحث الاجتماع وبيان وجه الامتناع ووجه الجواز، هو بيان أن هذه المسألة من المسائل العقلية وليست من المسائل اللفظية. يقول المصنف: اتضح مما سبق من البحث السابق أو من البحوث السابقة أن مسألة الاجتماع مسألة أصولية عقلية. في البحث السابق، في الأمر الثالث وفي الدرس السابق، بينا كيف كانت أصولية، والآن في هذا الأمر الرابع يبين أنها أو كيف كانت عقلية. ابتداء يشير المصنف إلى أنه اتضح من تضاعيف البحث السابق أنها عقلية، وذلك لأنه اتضح من ما سبق أن الكلام يقع في الإمكان والاستحالة، والحاكم بالإمكان والحاكم بالاستحالة بناء على القولين، من يقول بالإمكان ومن يقول بالاستحالة، هو العقل. فإذا المسألة عقلية على اعتبار أن الحاكم بالأقوال، من يختار قول الجواز، هو قد حكم في مرتبة سابقة بحكم عقلي بإمكان الاجتماع، ومن قال بالامتناع يعني حكم عقلا في مرتبة سابقة باستحالة الاجتماع. وكأن البحث في هذه المسألة يقع عن الملازمة وجودا وعدما بين اجتماع حكمين في واحد وبين سقوط أحد الحكمين. فمن يقول بالإمكان يعني يقول بالجواز، بمعنى إمكان وجواز اجتماع حكمين في واحد، وليس بالضرورة إبقاء حكم واحد، وإنما كل من الحكمين موجود في المجمع. ومن يقول بالاستحالة، استحالة الاجتماع، مآله بالنتيجة إلى سقوط أحد الحكمين، إما وجوب وإما الحرمة، فيبقى في المجمع حكم واحد، إما الوجوب وإما الحرمة، فيقع الكلام كأنه في المآل كما سيتضح في الملازمة. هل هناك ملازمة وجودا وعدما بين اجتماع الحكمين وبين سقوط أحد الحكمين؟ هل هناك ملازمة أن الاجتماع يوجب سقوط أحد الحكمين، أو لا توجد هذه الملازمة؟ يعني الامتناع أو لا ملازمة؟ هل هناك ملازمة أو لا ملازمة بين الاجتماع وبين سقوط أحد الحكمين، والذي يعني القول بالجواز؟ بناء على هذا يتضح أن المسألة عقلية، لأن الحاكم والمدار في الحكم هو على حكم العقل. وعلى هذا الأساس يقال أن هذه المسألة لا تصنف ضمن المسائل أو المباحث اللفظية، وإنما ضمن المباحث العقلية. نعم، هناك كلام هل أنها من المستقلات العقلية أو من غير المستقلات، فهي بالتالي تتوقف على مقدمة شرعية غير عقلية، هذا بحث آخر لم يتعرض إليه المصنف. ولكن ما يتعرض إليه المصنف هو أن البعض توهم دخول هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ومنشأ التوهم حسب ما يذكر المصنف أحد أمرين: يعني هناك أمران أحدهما أو كل منهما كان سبباً في حصول التوهم لدى البعض بأن هذه المسألة من المسائل اللفظية وليست من المسائل العقلية. الأمر الأول أن الأصولي لما أخذ في العنوان، في عنوان مسألة الاجتماع، الأمر والنهي، ولما كان الأمر والنهي بالقول واللفظ مادة أو صيغة، فهنا توهم البعض أنها مسألة لفظية على اعتبار أن نفس الأمر والنهي ألفاظ، الأمر والنهي بالقول وباللفظ، وقد أخذ في العنوان هذان المصطلحان، إذن المسألة لفظية. لكن المصنف يجيب عن هذا ويقول: اتضح مما تقدم فساد هذا التوهم، لأن البحث لما كان عن الإمكان والامتناع، هذا البحث غير متوقف على وجود لفظ، وإنما الكلام يدور حول وجود الوجوب والحرمة من أي دليل كان، سواء كان الألفاظ أم الإجماع أم السيرة أم غيره. نعم، لما عبروا بالأمر والنهي باعتبار أن الغالب في استفادة الوجوب أو استفادة الحرمة يكون من الأمر والنهي، فتعبيرهم بالأمر والنهي ليس إلا من باب الفرد الغالب، أما حقيقة المقام أن الكلام يدور حول الوجوب والحرمة، والوجوب والحرمة كما هو واضح، كما يستفاد من الأمر والنهي، يستفاد من أدلة أخرى غير لفظية. هذا الأمر الأول، سبب التوهم. الأمر الثاني، إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
الأمر الثاني، تقدم في بداية هذا البحث في هذه المسألة، مسألة الاجتماع، أن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالجواز، وقول بالامتناع، وقول بالتفصيل. فالقول الثالث كان هو التفصيل بين الجواز عقلا والامتناع عرفا. القول الثالث إذا تذكرون شنو كان؟ أن الاجتماع الأمر والنهي إذا كان بلحاظ العقل فنقول بالجواز، وإذا كان بلحاظ العرف فنقول بالامتناع. فلذلك التعبير المتعارف القول الثالث: الجواز عقلا والامتناع عرفا. المتوهم بأن هذه المسألة لفظية يدعي استفادة كون المسألة لفظية من القول الثالث المذكور، وبالخصوص بشقه الثاني وهو الامتناع عرفا، باعتبار أن الامتناع لما كان عرفا والعرف يرجع إليه في فهم الألفاظ، مرجعية العرف في خصوص فهم الألفاظ لا مطلقا. فعندما يكون هناك أمر ونهي، فالقائل بالامتناع عرفا إنما قال بذلك باعتبار الملازمة العرفية بين وجوب الصلاة مثلا وبين عدم الحرمة، فالدليل الدال على وجوب الصلاة، ما دل على وجوب الصلاة يدل بالالتزام على عدم حرمة الغصب، والدليل الدال على حرمة الغصب يدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب الصلاة. فإذا افترضنا أن المجمع واحد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. فكل من الخطابين يشمل المجمع. هذا أصل الكلام، بأن الخطاب الأول خطاب بالصلاة يشمل المجمع، والخطاب بالحرمة الغصب يشمل المجمع. فحينئذ يحصل تكاذب بين الدليلين، بين دليل صلي بإطلاقه يشمل حتى الصلاة في المغصوب، وبين دليل لا تغصب الذي بإطلاقه يشمل حتى الغصب بحال الصلاة. فدليل صلي يقول مقتضى الإطلاق امتثل الصلاة، وبالدلالة الالتزامية يقول لا تترك الغصب. يعني مو يقول اغصب، وإنما يقول صلي وإن كان عن غصب. فبالدلالة المطابقية يدل على الصلاة، على وجوب فعل الصلاة، وبالدلالة الالتزامية يدل على عدم حرمة الغصب. فكأنه يقول لا تترك الغصب. والدليل الآخر الذي يقول بحرمة الغصب بالدلالة المطابقية ينهى عن الغصب ويقول لا تغصب أو اترك الغصب، وبالدلالة الالتزامية يقول لا تصلي، لأنه بفعل الصلاة أو فعل الصلاة لا يكون إلا بالغصب. فهو بالدلالة الالتزامية يقول لا تصلي. فيحصل تعارض بين المدلول الالتزامي لكل من الدليلين مع المدلول المطابق للدليل الآخر، فيتحقق التعارض والتكاذب بينهما. لذلك نحكم بالامتناع، بمعنى أن نفهم الامتناع من كون المدلول على الأمر والنهي مدلول لفظي. إذن إنما قالوا بالامتناع عرفا لوجود الدليل اللفظي، فالمسألة لفظية. هكذا فهم البعض من القول الثالث، وبالتالي قالوا بأن المسألة لفظية وليست عقلية. نعم لو فرضنا، لا زال الكلام للمتوهم، يقول نعم لو فرضنا أنه لم يكن عندنا لفظ، أن ما كان في البين لفظ، فالعقل يحكم بأن المتعلق متعدد، متعلق الأمر ومتعلق النهي متعدد، أي أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. ويا مشايخنا استمعون إن شاء الله. فيستدرك هذا القائل بأنه لو لم يكن عندنا لفظ، فالعقل يحكم بأن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فحتى لو اجتمع في مورد واحد لا مشكلة، لأن الحقيقة الغصبية بحكم العقل غير الحقيقة الصلاتية، والمأخوذ في اجتماع الأمر والنهي هو اختلاف الحقائق. أو قل أن متعلق الأمر ومتعلق النهي إذا فرضا أن الطبيعة في كل منهما غير الطبيعة في الآخر، فالطبيعة الصلاتية غير الطبيعة الغصبية، فعندما يجتمعا في مورد لا بد من فرض تعدد الحركات الصلاتية مع الحركات الغصبية، يعني أن الحركات الصلاتية غير الحركات الغصبية، وبالتالي لا يكون اجتماعا بالدقة، لا يكون هناك اجتماع. هذا بحسب حكم العقل، فنحكم بالجواز. لذلك حكمنا بالجواز، المتوهم يقول حكمنا بالجواز عقلا إذا لم يكن هناك لفظ، وكان العقل هو الحاكم فيرى التعدد، فبالدقة لا اجتماع لوجود مغايرة بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي. وهذا بخلاف ما لو كان عندنا لفظ، فإنه كما تقدم أنه بمقتضى الدلالة اللفظية المطابقية والالتزامية يكون هناك امتناع، فالقائل بأن المسألة لفظية يقول من القول الثالث الذي جوز عقلا ومنع عرفا، فإن المنع العرفي إنما يتم لوجود دلالة لفظية، فالمسألة لفظية إذ الرجوع للعرف في خصوص فهم الألفاظ، وقد بينا كيف يكون فهم الألفاظ مع وجودها في المسألة. هذا التوهم الثاني أو منشأ التوهم. والتوهم واحد لكن له منشأان، منشأ الأول تقدم وأجاب عنه المصنف، الآن هذا المنشأ الثاني. كذلك المصنف في المقام يجيب عن هذا التوهم ويذكر في مقام التحقيق والتعليق على هذا القول، يمكن يعني تفصيل كلام المصنف إلى نقطتين: الأولى بيان حقيقة القول الثالث وتصوير القول الثالث بشكل صحيح ودقيق، لأن المتوهم بناء على هذا التصوير المتقدم صور لنا القول الثالث بتصوير أوصلنا إلى أن المسألة لفظية. المصنف يقول نحتاج لتصوير القول الثالث بشكل دقيق، وسيتضح أنه بخلاف ما بينه المتوهم. وفي النقطة الثانية نشكل على المتوهم القائل بأن المسألة لفظية، نشكل عليه بإشكال. إذن في المقام نقطتان. أما النقطة الأولى بيان حقيقة القول الثالث بشكل دقيق، يقول المصنف أن القول الثالث حقيقته أن ملاك الجواز والامتناع هو تعدد متعلق الأمر والنهي أو الاتحاد. متعلق الأمر والنهي إما أن يكون واحدا متحدا هو نفسه متعلق الأمر ومتعلق النهي، وإما أن يكون متعددا بمعنى متعلق الأمر غير متعلق النهي. فإن تعدد العنوان واقع لا ريب فيه، إذ الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان. فيأتي السؤال: تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا؟ فحينئذ إذا نظرنا للمجمع، لمجمع وهو ذلك الواحد الذي صار موضع تعلق الأمر وتعلق النهي، اللي هو الصلاة في الغصب، الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا نظرنا لهذا المجمع بنظرة دقية عقلية ينتج أن المتعلق في المجمع متعدد، فبالتالي نقول بالجواز ولا مانع من فرض اشتمال المجمع على حركات صلاتية مأمور بها وحركات غصبية منهي عنها، فهما غيران، المتعلق الأول غير المتعلق الثاني. هذا بالنظرة الدقية العقلية، لأن العقل بما له من القدرة التي أودعها الله فيه يتمكن، العقل يتمكن من أن يفرز ويلحظ الفارق بين الحركات الصلاتية وبين الحركات الغصبية. فالعقل بما له من القدرة المودعة فيه يكتشف من تعدد العنوان تعدد المعنون، ومعنى تعدد المعنون يعني أن المجمع بالدقة ليس واحدا وإنما متعدد، فهناك حركات صلاتية وقعت مأمور بها وحركات غصبية نهي عنها. هذا إذا كان بالنظرة الدقية. أما إذا لم نلحظ المجمع بالدقة بل لحظناه بالنظرة المسامحية والتي يعبر عنها صاحب القول الثالث النظرة العرفية، يعني هي أيضا نظرة عقلية، لكن نظرة عقلية مرة دقية ومرة مسامحية. هذه النظرة المسامحية قد يعبر عنها عرفية، إذا العرف لا ينظر أو لا يستعمل الدقة كما يعني في النظرة الأولى. فإذا نظرنا بالنظرة المسامحية يعني العرفية، فحينئذ لا يمكن أن نتصور أن هناك تعددا في المتعلق، لأن العرف يرى المجمع واحدا، وبالتالي إذا كان المجمع واحد سوف يسري الأمر إلى متعلق النهي ويسري النهي إلى متعلق الأمر، فنقول بالامتناع. فإذا قلنا بأن القول الثالث هو الجواز عقلا والامتناع عرفا، المراد من الامتناع العرفي أنه بالنظرة المسامحية لا يكون المجمع متعددا، لأنه بحسب النظرة المسامحية لا ننظر إلى كشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون، وبالتالي المتعلق متعدد، وإنما إذا كانت النظرة مسامحية ننظر إلى المجمع بما هو واحد، فإذا كان واحدا كان متعلق الأمر نفسه متعلق النهي، فنقول بالامتناع. إذن بناء على التصوير الدقي نحصل على نتيجة تعدد المتعلق فيقال بالإمكان. وإذا نظرنا بالنظرة العرفية التسامحية ينتج اتحاد المتعلق، وبالتالي نقول بالامتناع. هذا هو التصوير الصحيح للقول الثالث، لا كما صوره المتوهم، وبالتالي صار منشأ لتوهمه بكون المسألة لفظية. هذا الأمر الأول، الأمر الأول اللي هو توضيح حقيقة القول الثالث، إن شاء الله واضح مشايخنا. ثانيا، المصنف يجيب عن التوهم، أو بالدقة يشكل على المتوهم أنه مع التنزل عن التصوير الدقيق الذي بينه المصنف وسلمنا بتصوير المتوهم كما تقدم في قبل قليل، لو سلمنا بأن مراد القائل بالقول الثالث هو ما ذكره المتوهم، حينئذ نقول أن صاحب القول الثالث حكم بالتفصيل الجواز عقلا والامتناع عرفان، فعندما حكم بالامتناع باعتبار الدلالة اللفظية فإن هذا لا يقال له امتناع عرفا. بالدقة يا أيها المتوهم، لو سلمنا بتصويرك فلا نقول بالتفصيل كما هو القول الثالث، لأن الامتناع الذي نقول به عرفان لا يكون باعتبار الدلالة اللفظية، وإنما يصار إلى الامتناع دائما. بيان ذلك أنه إذا كان الدليل لفظيا لا يصح التعبير عن الامتناع الذي صوره بالدلالة الالتزامية بأنه امتناع عرفي، لأنه بناء على تصوير المتوهم أن هناك دليل لفظي له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية، والحال أنه إذا كان هناك دليل لفظي لا يصار إلى حكم العقل، وإنما نأخذ بالدليل اللفظي. لاحظوا وياي أنه إحنا في هذا مسألة الاجتماع، هل هناك دليل لفظي يقول بالامتناع أو يدل على الامتناع ولو بالدلالة المطابق ولو بالدلالة الالتزامية؟ لابد أن نلتفت أنه لا يوجد دليل. لو وجد دليل لفظي يدل على الامتناع أو يدل على الجواز لكان المصير إليه
ولا حاجة إلى فتح هذا المسألة، فتح هذا الباب بطوله وبمقدماته للاعتماد على كاشفية العقل عن تعدد عن تعدد العنوان، عن تعلق المعنون، وإنما يصار ويعتمد على ذلك الدليل اللفظي. ولكن حيث لم يوجد دليل لفظي اعتمد الأصولي على كاشفية العقل من تعدد العنوان. هذا المتوهم ظاهر كلامه أن هناك دليل لفظي له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية، وبالدلالة الالتزامية يستفاد الامتناع لحصول التعارض. هنا المصنف يقول لو كان هناك دليل لفظي لقلنا في المسألة بالامتناع مطلقا، بعد ما عندنا تفصيل عقلا كذا ولفظا وعرفا كذا، لأن المدار سيكون على الدلالة على دلالة ذلك الدليل اللفظي. فإذا افتراض وجود دليل يدل بالدلالة الالتزامية على الامتناع أو يدل نتيجة التعارض على الامتناع خلف فرض المسألة، هذا إشكال المصنف على يعني كأنما يمكن أن يقال لهذا المتوهم أنه إذا ورد دليل من الخارج سواء كان بالمطابقة أم بالالتزام فيكون هذا خارج محل البحث. محل البحث تحرير محل النزاع أنه إذا كان عندنا حرمة ووجوب ولا يوجد دليل من الخارج يبين الامتناع أو يبين الجواز، وإلا لو كان هناك دليل من الخارج لكنا نحن وذلك الدليل ولا نحتاج إلى الدخول في هذا التفصيل الذي ادعاه صاحب القول الثالث. إذن بناء على تصوير المتوهم لا يمكن إيجاد تفصيل، وإنما هو قول بالامتناع مطلقا، مع أن القول الثالث الذي استند إليه المتوهم هو قول بالتفصيل حيث قال بالجواز عقلا والامتناع عرفا. هذا ما يمكن
يعني
نعم
يعني شيخ إثبات كون المسألة عقلية مو بس بالترتيب الفني يعني
ما فهمت سؤال
يعني عقل هاي المسألة وإثبات كونها مسألة عقلية مو بس فقط من باب الترتيب و وضع المسألة وتبويبها، إنما حتى بها يعني ترجع الدليل وترجع المسائل مستطرة أخرى
يعني هم أفهم السؤال
يعني أسأل المسألة
أي
إثبات والإصرار على كونها عقلية مو فقط لأجل التبويب يعني
لا مو قضية مو راجعة للتبويب والفهرسة، وإنما عقلية لكون الحاكم فيها عقلي، مو يعني لأنه إذا كان معتمد على الألفاظ فهي لفظية، إذا معتمدين على عقل فهي عقلية، مو من باب التبويب.
وشو يترتب بعد غير التبويب؟
ما يترتب، هو هذا بالتالي نريد نبحثها على وفق الدلالات العقلية أو على وفق السياقات العقلية، أنه من تعدد المعنون العنوان نكتشف تعدد المعنون. ما عند لو كانت لفظية نجي نبحث عن دلالة الألفاظ، أنه أكو دلالة مطابقية التزامية تضمنية دلالة المفهوم شنو، راح نشوف نبحث عن سياقات الدلالات اللفظية يعني الآليات التي نعملها هل هي آلات عقلية أم آليات لفظية، هذا يترتب على كونها عقلية أو لفظية. نعم. الرابع طبق العبارة، الرابع إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، هذا اللي قلنا المصنف يعني يعتقد أن كون المسألة عقلية اتضح مما سبق، إنه قد ظهر أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ. ما اختصاص على أنه فقط إذا كان أكو إيجاب مستفاد من اللفظ أو تحريم مستفاد من اللفظ، كما ربما هذا طبعا إشارة بعد المن، إشارة إلى المنشأ الأول، منشأ التوهم الأول، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين، أمر والنهي اللي في العنوان الظاهرين في الطلب بالقول، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما. يعني المصنف يقول إنما عبر بالعنوان بالأمر والنهي على اعتبار أن الغالب يستفاد الوجوب والحرمة من الأمر والنهي، كما هو أوضح من أن يخفى. وذهاب البعض، هذا إشارة التوهم الثاني والجواب عليه، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق، الواحد اللي هو المجمع، بالنظر الدقيق العقلي اثنين، أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين، وأنه يعني وأن ذلك الواحد بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين، وإلا فلا يكون معنى محصلا، وإلا يعني هذا إشكال الثاني، يعني إشكال المصنف اللي احنا قلنا لو تنزلنا وسلمنا بما تقول فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، بعد ماكو يصير مثلا قول بالامتناع العرفي، وإنما يصار إلى دلالة الدليل، بعد مو أنه نقول بالجواز العقلي والامتناع العرفي غاية الأمر، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع. فتدبر جيدا. إن شاء الله واضح العبارة. الخامس، فما تعبتوا باعتبار صار لنا مدة ما صار ما عدى لي عقب درس. الخامس، الأمر الخامس من الأمور التي يقدمها المصنف أيضا يدخل في ضمن تحرير محل النزاع في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو قول الوجوب والحرمة بالدقة ليس عندنا هم توهم. فما المراد من الوجوب وما المراد من الحرمة؟ هل هو مطلق الوجوب نفسيا كان أم غيريا، وكفائيا كان أم عينيا وتعيينيا إلى آخره، مع مطلق الحرمة كذلك أيضا عن الحرمة النفسية والغيرية والحرمة الكفائية والحرمة العينية وهكذا. هل المراد مطلق الوجوب والحرمة أو لا، أو لا يعني كما ذهب البعض إلى أن المراد به خصوص الوجوب والحرمة النفسيين التعيينيين العينيين؟ هل المراد خصوص أن الوجوب والحرمة النفسي أو أعان من النفسي والغيري، وهكذا بالنسبة للتعيني والعيني؟ المصنف رحمه الله يقول البحث والنزاع لا يختص بوجوب دون آخر، بل يشمل جميع أنحاء الوجوب كما يشمل جميع أنحاء الحرم. والدليل على ذلك، يتعرض المصنف لدليلين، يذكر دليلين ثم يتعرض لما يمكن أن يتوهم أنه موجب لحصر النزاع ببعض أفراد الوجوب أو الحرمة، ويجيب عن ذلك التوهم. إذن كم نقطة عندنا؟ خلينا نقول المطلب الأول في بيان دليلي المصنف والمطلب الثاني في بيان ما يتوهم الانحصار بالنفسيين العينيين التعينيين والجواب عنه. المطلب الأول في الدليلين. الدليل الأول يقول المصنف أن إطلاق الأمر والنهي المأخوذ في العنوان يدل على عدم الحصر. إذ الأمر كما يصدق على الأمر النفسي كذلك يصدق على الأمر الغيري، والأمر كذا كما يصدق على العيني يصدق على الكفائي، وهكذا كما يصدق الأمر على الوجوب التعييني يصدق على الوجوب التخييري، وهكذا النهي ينطبق كما ينطبق على النفسي والعيني والتعيين كذلك ينطبق على الغيري والتخييري والكفائي. فإذا الدليل الأول هو الإطلاق في لفظي الأمر والنهي المأخوذين أو المأخوذان في عنوان المسألة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول المصنف أن ملاك النزاع، الملاك في محل النزاع، حتى لو لم يكن هناك لفظ الأمر والنهي في العنوان، إذا نظرنا إلى حق المسألة بقطع النظر عن عنوانها، فملاك النزاع في مسألة الاجتماع موجود، هذا الملاك في جميع تلك الأنحاء وأقسام الوجوب والحرمة، ولا يختص بقسم دون آخر. بيانه توضيحه أنه إذا كان المتعلق متحدا، إذا كان المتعلق المجمع متحدا، فلا بد أن نحكم بالامتناع. لماذا؟ لمحذور اجتماع الضدين، لأنه إذا كان المجموع واحدين فهذا معناه اجتماع الأحكام، والأحكام متضادة، الوجوب يضادد الحرمة والحرمة تضادد الوجوب، فإذا قلنا بأن المجمع واحد وهو متحد هذا يلزمه اجتماع الضدين، وهذا الإشكال والمحذور وهو اجتماع الضدين لا يفرق فيه بين الحرمة التخييرية أو الحرمة التعيينية، وكذلك لا يفرق من جهة الأمر التخييري أو الأمر التعييني. فإذا الملاك كما هو موجود، وهو ملاك في على القول بالامتناع، ما هو الملاك؟ لزوم محذور اجتماع الضدين. هذا الملاك موجود في جميع أقسام الوجوب وفي جميع أقسام الحرمة. وإذا كان الشق الثاني للحديث، إن كان المتعلق غير متحد متعدد، فحينئذ نحكم بالجواز مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ سواء كان النهي نفسيا أم كان غيريا أم كان إلى آخره، كل الأقسام نقول بال جواز في جميع الأقسام. إذن ملاك القول بالجواز أو ملاك القول بالامتناع موجود في كل من هذه الأقسام والأفراد للوجوب والحرمة، هذا هو الدليل الثاني. إن شاء الله واضح مشايخنا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن ما يوهم القول بالتخصيص، هناك من يتوهم كما توهم صاحب الفصول أن الإطلاق الذي ذكر في الدليل الأول غير تام، يعني صاحب الفصول سلم بالدليل الثاني وهو عمومية الملاك، ولكن يشكل على الدليل الأول. فإذا كنا نحن والدليل الأول فنقول باختصاص البحث بالواجب وبالحرمة العينية التعيينية النفسية، فلا يشمل بقية الأقسام. حاصل كلام صاحب الفصول أن الإطلاق المدعى غير تام لوجود انصراف لخصوص الوجوب والحرمة التعيينية والوجوب والحرمة النفسية والوجوب والحرمة العينية دون بقية الأقسام، فلا يمكن دعوى الإطلاق لوجود الانصراف. مع وجود الانصراف من الواضح أنه لا يمكن أن يقال بتمامية الإطلاق، فكأنما يقول لا نسلم يعني هناك مقتضي للإطلاق ولكن هناك مانع من تمامية هذا الإطلاق وهو الانصراف. هذا بيان أصل التوهم. جواب المصنف، ولو ما أعتقد إلا حق نكمل التطبيق بس نبين ولو أصل المطلب. المصنف يقول أن هذا الانصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن هذا الانصراف لا يخلو إما أن يكون نشأ من الغلبة الخارجية من الغلبة الوجودية، وهذا نمنعه كبرويا. غلبة خارجية يعني شنو؟ يعني اللي معبر عنها بالغلبة أو الكثرة الوجودية، والكثرة الوجودية كما مر عليكم في المطالب السابقة ويأتي إن شاء الله في محله أن هذا كبرويا غير مسلم، يعني أن الكثرة الوجودية لا تمنع الإطلاق. قبل أن نصل إلى تطبيق الصغرى وأنه في المقام هل هناك كثرة وجودية أو لا، لا كبرويا لو حتى لو سلمنا بالكثرة الوجودية لكن هذه القضية كبرويا غير مقبولة، وثبت في محله من مباحث الأصول أن الكثرة الوجودية لا تقدح بالإطلاق، لا تشكل انصرافا مانعا من الإطلاق. هذا إذا كان منشأ الانصراف وجود خارجي، أو عبر عنه كما يظهر بكلام المصنف الإطلاق المادة، إطلاق المادة تام ولان يوجد ما يمنع من تمامية إطلاق المادة، لأنه ما يمكن أن يكون مانعا من إطلاق المادة هو الكثرة الوجودية، وهذا نمنعه كبرويا. طيب تعال الشق الثاني، إذا كانت الكثرة أو الانصراف منشأه وجودي هذا الشق الأول، وإما أن يكون منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال، وهذا كثرة الاستعمال وإن سلمنا به كبرويا لكنه في المقام غير مسلم، إذ ليس مطلق كثرة الاستعمال توجب الانصراف وتمنع من الإطلاق، وإنما خصوص الكثرة الموجبة لحصول الأنس الذهني بين الفرد الذي كثر الاستعمال فيه وبين الطبيعة أو بين اللفظ الذي يستعمل في ذلك الفرد، أنس بين الفرد الذي كثر فيه الاستعمال وبين اللفظ الذي وضع للعام أو للمعنى المفهوم العام. وعليه فلو سلمنا بكثرة الاستعمال لكن لا نسلم أنها بلغت حدا توجب حصول العلقة التي توجب الانصراف. ثم حتى لو سلمنا بوجود أنس وعلقة واصلة لحد منع انعقاد الإطلاق، وأنه هناك انصراف في المقام، لكن هذا الانصراف لا يمنع من الإطلاق. لاحظوا يا شوية، التفتوا ياي، حتى لو سلمنا هناك كثرة استعمال إلا أن هذه الكثرة لا تمنع من انعقاد الإطلاق. لماذا؟ لوجود قرينة، لأنه هذا الانصراف نمنعه لوجود قرينة على إرادة الإطلاق، وذلك لوجود ملاك المسألة في الفرد الآخر الذي لم يكثر فيه الاستعمال، الذي قل أو ندر استعمال اللفظ فيه، فهذا يشكل قرينة على التعميم لجميع الأفراد حتى التي قل فيها الاستعمال. وبالتالي فالمتكلم يتمكن أن يعتمد على ذلك كقرينة على وجود الإطلاق على إرادة جميع الحصص، وهو وجود الملاك. فكما أن أو قل هكذا أن المتكلم بدل أن ينصب قرينة على أنه يريد جميع الحصص، يعتمد على وجود الملاك في جميع الحصص على أنه يريد جميع الحصص. بل هناك قرينة أخرى على إرادة العموم، وهو النقض والإبرام الذي وقع في بقية الحصص، يعني أن الكلام الذي وقع بين الأعلام من النقض والإبرام في بيان الوجوه وجوه التعميم وعدم، يعني وجوه يعني الامتناع ووجوه الجواز في جميع أقسام الوجوب وفي جميع أقسام الحرمة. فكما وقع النقض والإبرام في الوجوب النفسي والحرمة النفسية، كذلك وقع النقض والإبرام في الوجوب الغيري والحرمة الغيرية، وهكذا في بقية الأقسام. إذن هذا يشكل قرينة ثانية. فإذا عندنا قرينتين، اللي هو الدليل الأول والدليل الثاني، عموم الملاك، هذا الدليل، يعني أسأل أنا أترك الأدلة، القرينة الأولى عموم الملاك، والقرينة الثانية وقوع النقض والإبرام في جميع الأقسام. هاتان القرينتان تمنعان من الانصراف وتساعدان على انعقاد الإطلاق لإرادة جميع الأقسام. هذا هو التوهم والجواب عنه. بقي يعني مطلب صغير مع تطبيق العبارة، ظاهر الوقت تجاوز بعد. هذا اللي ذكرناه الآن هو توهم أول. هناك توهم ثاني، فقط هذا إن شاء الله في الدرس الآتي بينه مع تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.